بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والليلة نحن مع باب المفطرات في كتاب منار السبيل. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: فصل في المفطرات. قال رحمه الله تعالى: وهي اثنا عشر خروج دم الحيض والنفاس لما سبق.
المفطرات أي التي إذا تعاطاها الصائم بطل صومه، هذا معنى كونها مفطرات، إذا تعاطاها الصائم بطل صومه. وهذه على قسمين: قسم قد نوافق أو ينوافق المصنف لما جاء فيها من نصوص صحيحة واضحة، وقسم لأننا كما تعلمون لا نتعصب لأحد، قد نخالف فيها المصنف رحمه الله أو المذهب، ويرجح ما يبدو رجحانه بالدليل. نعم، فضل الشيخ. وأولها دم الحيض والنفاس، وهذا محل إجماع لا خلاف فيه لما تقدم من أن الحائض تترك الصيام كما تترك الصلاة، وأنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وهذا محل إجماع بين أهل العلم لا يعني خلاف فيه. نعم.
قال: والموت لحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث.
الموت قطعا هو مفطر، لأنه لم يعد مكلف بشيء بعد الموت، ويذكره الفقهاء يعني احتياطا أو من باب يعني من باب التأكيد، وإلا فهذا أمر مفروغ منه، أن من مات انقطع عمله ولم يعد مطالبا بشيء، فإذا مات اعتبر مفطرا ولا يلزمه شيء. نعم. ولا يلحق بالمريض، لأن من مات لم يعد مكلف فلا يقضى عنه، أما من ترك الصوم لعذر كما تقدم لنا كسفر أو مرض ثم مات استحب لوليه أن يصوم عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وكما تقدم لنا أن بعض أهل العلم يقصره على الكفارات والنذور، والصحيح أنه يلحق به القضاء الذي لم يتركه عمدا، إنما تركه لعذر كصوم كمرض أو سفر ثم مات قبل أن يقضي ما عليه، استحب لوليه أن يقضي عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وهذا عام يشمل ما ترك بسبب سفر أو مرض أو النذور أو الكفارات. نعم.
قال: والردة لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك الآية.
الردة كذلك لا شك أنها تنقض، أنها تبطل الصوم، لأن من ارتد انتقضت جميع أعماله، ولأنه قد أسلم من جديد، فيعني الردة الأولى مبطلة للصوم الذي فاته، ولا يلزمه القضاء، لأنه يعتبر يعني قد ترك الإسلام بالكلية فلم يعد مخاطبا به على الصحيح. نعم.
أو فلم يعد مقبولا منه،
ولم يعد مقبولا منه يعني أصلا، لأنه قد أتى بمبطل بالإجماع أنه مبطل للصوم. نعم.
قال: والعزم على الفطر نص عليه، قال في الفروع وفاقا للشافعي ومالك رحمهم الله لقطعه النية المشترطة في جميعه في الفرض، قال في الكافي فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل لفساد الشرط.
هذه المسألة محل خلاف، الذين يرون وجوب استصحاب النية في كل لحظة وعزم على الفطر أفطر وإن لم يأكل وإن لم يأتي بمفطر بمجرد العزم، لأنه عزم على أن يترك هذا الصوم، فإذا عزم بطل صومه. بعض أهل العلم يرى أنه إذا لم يتناول مفطرا أن صومه صحيح، وأنا أميل إلى هذا مع ضعفي وقلة علمي. نعم.
قال والتردد فيه لأنه لم يجزم بالنية.
التردد يعني قال أصوم أو لا أصوم. نعم.
قال ونقل الأثرم لا يجزئه من الواجب حتى يكون عازما على الصوم يومه كله، قاله في الفروع.
يعني إذا تردد هل يصوم أو لا يصوم، أو لأمر ما أراد أن يفطر، كان مسافر ففكر في الفطر ثم عدل. أنا والذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا كان قد صام من الليل أو نوى تسحر بنية الصوم وصام ثم حصل عنده تردد يفطر أو لا يفطر ثم لم يتناول مفطرا تلحق بالتي قبلها، ويظهر لي والله أعلم رجحان قول من قال إنه لا يفطر طالما أنه لم يتناول مفطرا وقد عزم على الصوم بعد هذا التردد. نعم.
قال أحسن الله إليكم مسألة نعم تريد الآن يكثر سؤال عنها،
إيه؟
وهي أحسن الله إليكم خاصة عند العرسان إن صح التعبير.
إيه نعم.
بعضهم يقول يتردد أفطر أو لا أفطر ثم يريد اليقين فيخرج من المدينة مثلا ويذهب خارج المدينة ويفطر،
يعني يسافر بهذه النية،
يسافر بامرأته ليفطر هناك
نعم. والله هذا لا ينبغي، إذا كان ليس عنده ما يدعوه إلى السفر فهذا خطأ فاحش، لكن إن سافر مسافة قصر يباح له فيه الفطر نقول لا يلزم بالكفارة، لكنه قد يأثم بهذه النية. ومن العلماء من يلزمه بنقيض قصده فيلزمه بالقضاء والكفارة، لكن الذي يظهر لي أنه لا يقضي، أنه لا يكفر وإنما يقضي، لكن قد يأثم بهذه النية يأثم إثما عظيما. نعم.
قال رحمه الله تعالى والقيء عمدا. قال ابن المنذر رحمه الله أجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي. الحديث رواه أبو داود والترمذي.
القيء هو خروج الطعام من معدته قبل يعني الأكل بعد الأكل خرج الطعام لأسباب أخرى قد تكون مرض أو نحو ذلك، وله حالتان: إما أن يكون قد ذراعه القيء يعني استفرغ على الرغم من نفسه بدون اختياره، فمثل هذا لا يفطر على الصحيح، يعني صومه باقي. القسم الثاني من استقاء، شخص أحيانا يحس كربا في معدته فأدخل إصبعه في حلقه فاستقاء أو وضع دواء يجعله يتقيا، فمثل هذا يفطر ولا شك، للحديث الذي سمعناه أن من استقاء فقد أفطر، فمن ذرعه القيض بدون اختياره فإنه لا يفطر. أما من تسبب في القيء بأن أدخل إصبعه في حلقه أو نحو ذلك فهذا يفطر ولا شك. نعم.
قال والاحتقان من الدبر نص عليه.
كمل المسألة هذه. نعم.
وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم. نعم.
ما علق الاحتقان. الاحتقان من الدبر ما يسمى بالحقنة الشرجية. الحقنة الشرجية. والذي يظهر أنها لا تفطر لأنها لا تدخل إلى المعدة المغذية، تدخل إلى المستقيم فقط، يعني إلى نهاية الأمعاء الغليظة ولا تتجاوزها، فلا تصل إلى المعدة ولا إلى الأمعاء الدقيقة التي هي محل امتصاص ماذا؟ الغذاء. ثم إن الاحتقان الحقن الشرجية كما يسمونها ليست غذاء، وإنما هي لتفرغ ما سد ماذا؟ الأمعاء، لتفرغه من أسفل. فهذا المذهب أنه يفطر، والصحيح أنه لا يفطر. ومثله الحقن التي تحقن سواء كانت في العضل أم في الوريد كلها لا تفطر، ما عدا الحقن المغذية التي تغني عن الطعام مثل الجلوكوز ونحو ذلك التي تختلط بالدم وتغذي تنوب عن ماذا؟ عن الغذاء، هذه تفطر. أما الحقن الأخرى بما فيها الإنسولين، بما فيها الإنسولين هي لا تفطر على الصحيح. الصحيح أنها لا تفطر لأمرين: الأمر الأول أنها ليست غذاء، والأمر الثاني أن الإنسان قد يحتاجها في النهار، قد يحتاجها في النهار فلا تفطر، وإلا لو أفتي بأنه يفطر لما صام كثير ممن هم مصابون بمرض السكر، لأنه قد يجد ارتفاعا في السكر فيأخذ هذه الحقنة. فالصحيح أنه لا، يعني أنها لا تفطر. كذلك الإبر في الوريد أو الحقن في العضل أو في الوريد أو حقن البنج في الضرس لقلع الأسنان، هذه لا تفطر إن شاء الله تعالى، لأنها ليست غذاء ولا تشبه الغذاء بحال من الأحوال. ومثلها كما قلنا الحقنة الشرجية إذا احتقن في الدبر لإزالة مرض أو نحو ذلك فإنه لا يفطر، والحقنة لا تؤثر على صومه في أصح أقوال أهل العلم، حتى نقل على الإمام أحمد في رواية أخرى أنه لا يرى بأسا من الحقنة الشرجية وأنها لا تفطر. نعم.
أحسن الله إليكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصوم يدع طعامه وشرابه وشهوته.
نعم.
نجد
صحيح.
في بعض المذاهب نجد في بعض المذاهب المبالغة في المفطرات، حتى قالوا من بلع حديدة أفطر.
حتى تكلفوا في المستحيل. الإنسان لا يبلع حديدة، إلا الأطفال الصغار يمكن أن يبلع حديدة صغيرة وهو لا يدري، أما الكبار لا يبلعون الحديد أبدا، المستحيل لا يمكن أن يبلعوا الحديد، فهذا شيء متكلف. وستأتينا قضايا في المفطرات قد يستغرب كثير منكم أننا نرجح خلافها. الذي نرجحه مع قلة بضاعتنا ولا ندعي العلم، والمشايخ أعلم منا بهذا، لكن هذا الذي ظهر لي فيما يبدو. ما تقدم وذكرنا أنه مفطر كالأكل والشرب والجماع ونحو ذلك، وكذلك يعني الاستقاء عمدا، من استقاء عمدا، وكذلك يعني من حقن حقنة مغذية عمدا كذلك، هذا كله مفطر.
خروج الدم والردة، خروج الحضن.
نعم، خروج الدم سيأتينا مع الحجامة إن شاء الله.
خروج دم الحيض والنفاس،
خروج دم الحيض والنفاس مفطر، هذه بالإجماع. لكن ستأتينا أشياء منها ما ذكرناه الآن، الحقن بجميع أنواعها وأشكالها لا تفطر، ما عدا الحقن الغذائية، ما عدا الحقن الإيش؟ المغذية، المغذية. أما حقن الوريد، حقن الشرج، حقن العضل، حقن البنج تحقن لقلع ضرس أو لإجراء عملية في الأطراف ونحو ذلك مع يعني إفاقته، فهذه كلها لا تفطر، كلها لا تفطر، وسيأتينا لها نظائر أخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم، قال: لعدم المشقة بالتحرز منها بخلاف البصاق، ولأنها من غير الفم أشبه بالقيء. وعنه: لا تفطر، لأنها معتادة في الفم أشبه بالريق. قاله في الكافي.
ونحن نرجح التي بعد وعنه،
لا تفطر،
النخامة لا تفطر، ليست غذاء، فهي مثل الريق، بل هي أخت الريق، فمن ابتلعها فإن صومه صحيح ولو كان متعمدا، وكذلك لو جمع ريقه فبلعه فصومه صحيح، يريد أن يبل حلقه، وكذلك لو دخل أي شيء كالغبار والذباب وما إلى ذلك، كل هذا لا يفطر إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
قال التاسع: الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما، نص عليه وهو قول علي وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنه أجمعين، وبه قال إسحاق وابن المنذر وابن خزيمة، قاله في الشرح لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، قال: رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا. قال أحمد رحمه الله: حديث ثوبان وشداد رضي الله عنهما صحيحان. وقال نحوه علي بن المديني. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم عند البخاري منسوخ، لأن ابن عباس رضي الله عنهما راويه كان يعد الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس، فإذا غابت احتجم.
كان يعد
الحجام والمحاجم.
الحجام والمحاجم أو المحاجم والمحجم،
نعم،
يعني هي فيها تصحيف، لكن الظاهر أنه يعد أدوات الحجامة وما يشترط به. نعم.
قبل مغيب الشمس فإذا غابت احتجم، كذلك رواه الجوزجاني.
نعم. مسألة الحجامة من المسائل المشكلة كثيرا عند أهل العلم، والخلاف فيها محتدم كثيرا. الحديث الذي بين أيدينا: أفطر الحاجم والمحجوم، قال السيوطي: رواه 18، قال الزيلعي في نصب الراية: رواه 18 صحابيا، وقال السيوطي: رواه 11 صحابيا، وقال غيرهم غير ذلك. فالحديث صحيح من حيث الصحة، أفطر الحاجم والمحجوم، لكنهم يرى البعض أنه منسوخ، عكس ما يرجح المصنف، بأن النبي احتجم وهو صائم. واللفظ الصحيح الذي يعول عليه أن كلمة وهو صائم وهم من الراوي، والصحيح أنه احتجم وهو محرم، احتجم وهو محرم، هذا صح الروايات. أما احتجم وهو محرم وصائم فهو وهم من الراوي، وإن صح فقد حملوه على أنه منسوخ، حملوه على أنه منسوخ، هذا وإن كان من مفردات المذهب، فأنا أرجحه كما رجحه مشايخنا الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، سماحة المفتي وغيرهم من العلماء في هذا العصر، كلهم يرجحون أنه أفطر الحاجم والمحجوم كما هو ظاهر الحديث. والذي ذكر هذا الحديث يعلم أنه أن الحجامة ستتطور، وأنها لن تكون بالمص في بعض الأحيان، فقد تكون بالكهرباء كما هو الحال حاليا، وقد تكون بالنار كما هو معروف قبل الكهرباء، وما إلى ذلك من المسائل الحقيقة التي قالوا بها الجمهور. نعم، يرون أنه أن الصحيح أن هذا منسوخ، وأن الصحيح جواز الحجامة حال الصوم، والذي أراه العكس وهو أنه أفطر الحاجم والمحجوم، حتى وإن كان الحاجم لا يمص وإنما يحجم بالكهرباء أو بالنار، والحديث يؤخذ على ظاهره أفطر الحاجم والمحجوم، فالمقصود أنه أن خروج الدم مؤثر حتى على الصحة وقد يضعف عن الصوم، ويلحق به الفصد. تعرفون الفصد؟ يعني شرط يشرطون الجبهة أو الوجه أو العرق من أجل خروج الدم على هيئته، من أجل الاستشفاء كالحجامة، كالحجامة. ويلحق به التحليل الكثير الذي يأخذ برواز أو أكثر. أما تحليل القطرات مثل التحليل من الإصبع، التحليل من الإصبع كتحليل السكر يعني الخفيف كالتحليل من الإصبع، فهذا يبدو أنه لا يؤثر إن شاء الله، لا يؤثر، يعني لأن الدم الذي يخرج لا يأتي إلا بالعصر وهو قليل جدا لا يذكر. أما الدم الذي يسحب سحبا لقصد التحليل أو الفصد أو ما إلى ذلك، فهذا يلحق بماذا؟ بالحجامة، يلحق بالحجامة فيما يظهر لي، والله أعلم. فالراجح هنا أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم، وأنه بالنسبة للحاجم أمر تعبدي حتى ولو لم يمص، ولو لم يمص فإنه يفطر بنص الحديث، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى العاشر، أو الأسئلة أحسن الله إليكم،
ما نكمل
طويلة طويلة،
الباقي طويل
تقريبا النصف.
طيب نتوقف وننتقل للأسئلة إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم: الطائف والمطوف به أيهما يقع عنه الطواف؟
بإمكان الطائف إذا كان يدفع عربة فيها طفل أو امرأة أو رجل كبير أو مريض يطوف به يكفيهم طواف واحد، فهو يبدأ الطواف لنفسه وينبه المريض الذي معه الذي في العربة أن يسمي ويطوف، يعني لا يلزم أن يطوف به من جديد، فإذا طاف به على عربة فإن ذلك يكفيه ولا يلزمه أن يرجع ليطوف من جديد، يطوف هو وينبه الشخص الذي يطوف به على بداية الطواف. نعم. وإن كان طفلا فكذلك، إن كان طفلا محمولا كذلك يكفي أن تنوي مع طوافك به عنه أيضا كان طفلا رضيعا صغيرا غير مميز.
يقول: هل حديث جويرية رضي الله عنها لقد قلت وفيه لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن يلحق به السبحة الإلكترونية؟
أولا حديث جويرية ليس فيه أنها كانت تسبح بالنوى، إنما أنها جالسة تسبح، ورواية النوى فيها كلام. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمها مقدار أو عظمة تلك الكلمات الأربع: سبحان الله وبحمده، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زينة عرشه، رضا نفسه، مداد كلماته. فالسبحة سواء إلكترونية أو غير إلكترونية هي غير سنة، هي خلاف السنة، والذي يعتقده أنها بدعة، الذي نعتقده أنها بدعة وأنها غير ثابتة. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يسبحوا إلا بأيديهم، وكانت أم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بماذا؟ بيمينه هكذا سبحان الله سبحان الله. أما هذه الخرزات والحجارة التي يلعبون بها فهذه دخيلة على الإسلام، وأصلها من مبادئ الهنادك وبعض الطقوس القديمة للكفرة، وليس لها أصل في دين الله سبحانه وتعالى. كون بعض المشايخ أفتى ويقول يعني يسبح بها لضبط العدد، لا لأنها يسبح بها وإنما لضبط العدد، محل نظر، الغاية لا تبرر الوسيلة. أعطاك الله أيدي فسبح بها، اليوم نختف على أفواههم وتكلمنا من ماذا أيديهم، ما قال سبحهم، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فإذا التي تسأل يدك وليست هذه الخرزات التي تؤذي بها الناس. الآن يفرشونها على الطريق، كم مرة يسقط شخص لأنها تدخل في رجله فيقع، فهو يأتي بأذى، هذه قلادة حريم ليست سبحة. سبح بيديك يا عبد الله، سبح بيديك التي أعطاك ربك، لا تنظر إلى بعض الفتاوى ولو أفتى بها بعض المشايخ. العلم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، نحن عندنا ميزان، هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلها أصحابه؟ فعلها التابعون؟ فعلها الأئمة الأربعة؟ لا ذكر لها في قديم الزمان. هذه السبح القبح جاءت بعد قرون، وأول من اخترعها غلاة المتصوفة ليرددوا بها أذكارهم البدعية الخاوية. فإذن عليك عبد الله أن تسبح بماذا؟ ها؟ بيديك التي أعطاك ربك، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هكذا. اترك هذه الحجارة البدعية، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والله لو قال لو أفتى ألف واحد فإنها لا تصح، لا تصح لا تصح لا تصح، وهي بدعة من البدع. وإن شئت التوسع فقرة كتاب السبحة أو حكم السبحة للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. ثم إنها أصبحت لعبة، ما هي سبحة، هي محرمة ولو كانت سبحة، لكن الناس لن يتخذونها ماذا؟ لعبة، يطقطق بطق طق طق طق، شغال يلعب بالحجارة، ومن مس الحصى فقد لغى، وهي من أنواع الحصى، هي من أنواع الحصى، ارمها يا عبد الله في الزبالة، هذه قبحة وليست سبحة. والله أقول لك تقرب إلى الله برميها في الزبالة، ولو أعطاها أختك تتقلدها تجعلها زينة لها، ولا بنتك، هذا غلط، هذا غلط. بس الناس يقلد بعضهم بعضا. صلينا في مسجد في إحدى الدول الإسلامية وما شعرنا إلا قبيل أذان الجمعة إلا واحد يمشي في الصفوف ويرمي في حضن كل واحد منا سبحة ويعطيه طاقية، الذي ليس عليه طاقية يعطيه طاقية، لأن الصلاة عندهم بدون طاقية لا تصح. هذا كله ما أنزل الله به من سلطان. نعم الإنسان يتجمل في الصلاة، يلبس أحسن ما عنده من الثياب، نحن لا نصلي في المساجد بدون غترة وطاقية، وهذا من الزينة التي شرعها الله في المساجد، لكن في بيتي أصلي بدون طاقية. نعم في البيت صلوات النوافل أصلي بدون طاقية، فيعني ليست ضربة لازب، لكن من باب الزينة يلبسها المرء من باب التجمل عندما يدخل المسجد، عندما يدخل المسجد. وخذوا زينتكم تشمل الزينة وتشمل ستر العورة، تشمل الأمرين. والنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا لباس ثياب نظيفة في يوم الجمعة والعيدين ونحو ذلك، تلبس أحسن الثياب، فهذا سنة، التزين والتجمل سنة في يومي الجمعة والعيدين. لكن هذه السبح كما قلت ما أنزل الله بها من سلطان، سبح بيديك التي أعطاك ربك، هي التي تسأل يوم القيامة. أما هذه ما تسأل، هذه حجة عليك. وأدهى منها ما يسمى بالسبح الإلكترونية، أضغط ضغطة وسبح مليون مرة ما شاء الله، والله ما تحسب لك ولا تسبيحة. تعرف ولا تسبيحة؟ يعني يضغط ضغط تطلع كم؟ مليون. ما شاء الله سبحت مليون مرة في ثانية، في ثانية مو في عشر ثواني، في ثانية يرون انك سبحت كم؟ مليون مرة. هذا دجل، تضحك على ربك؟ لا يا عبد الله، هذه السبح الإلكترونية هذه كلها دجل، وجميع السبح دجل، ما أنزل الله بها من سلطان. فسبح بيديك إذا أردت صحة عملك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول تعلق بالدرس الفائت الماضي، يقول عندنا
نعم.
عندنا سؤال متعلق بأمس، يقول عندنا في بلاد السودان الحبوب كثيرة والطعام كثير ولكن الفلوس شحيحة، هذا في باب إخراج الفدية، فدية الصوم وفدية عيد الفطر.
نعم
نعم، قلتم لا تجوز بالنقود. يقول عندنا الطعام كثير، الحبوب كثيرة.
بالعكس، الحمد لله، إذا اتبعوا السنة. الحبوب ما تخرج، زكاة الفطر ما تخرج نقود، لا يجوز إخراجها نقودا. عرفت يا عبد الله؟ لا يجوز أن تخرج نقودا أبدا. أخرجها صاعا من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط أو من قوت البلد ولو كان أرز. نعم.
سأل الله إليكم. يسأل السائل الكريم عن حكم الاعتمار عن الغير، يقول عن جدي الميت.
إذا اعتمرت عن نفسك فلك أن تعتمر عن من تريد من أقاربك، تعتمر عن من تريد من أقاربك، لكن ترجع إلى أحد المواقيت الخمسة، ولا يكفي أن تحرم من التنعيم، لأن الإحرام من التنعيم خاص بأهل مكة، هم الذين يحرمون من حدود مكة، أما الوافدين فيرجعون إلى أحد المواقيت الخمسة. نعم.
بالنسبة لتسليم من صلاة الجنازة، تسليمة واحدة أو تسليمتان؟
تسليمة واحدة تكفيك إن شاء الله. أنبه إلى مسألة تتعلق بالصلاة، اليوم حدثت في العصر في إحدى الأماكن، يعني واحد من يوم قال الإمام السلام عليكم ورحمة، قبل أن يقول يكمل السلام عليكم ورحمة الله قام، هذا بطلت صلاته. لا بد أن تنتظر حتى ينتهي الإمام من التسليمة الثانية. نعم، إن كان الإمام يكتفي بتسليمة واحدة فأنت تسلم تقوم إلى هذا، بالنسبة لمن فاتته بعض الركعات، لمن فاتته بعض الركعات فماذا يفعل؟ ينتظر حتى يفرغ الإمام من التسليمة الثانية إن كان الإمام يسلم تسليمتين. فإن كان الإمام يسلم تسليمة واحدة، لأنه يجوز الاكتفاء بتسليمة واحدة ولها أربع صيغ، نعم، فلك أن تقوم بعد أن يفرغ من التسليمة. أما إذا كان يسلم تسليمتين فيجب وجوبا أن تنتظره حتى يفرغ من التسليمة الثانية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فالذي يقوم بعد التسليمة الأولى والإمام يسلم تسليمتين يعتبر قد فارق إمامه، وهنا قد بطلت صلاته، فانتبهوا لهذا. نعم.
وكذا في حال المأموم لا يسلم حتى،
وكذا المأموم لا يسلم حتى ينتهي الإمام من التسليمة الثانية. إذا انتهى الإمام من التسليمة الثانية عندها أن تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نعم.
يذكر السائل الكريم بأنه أراد أن يطبق من قام رمضان إيمانا واحتسابا، لكن يقول لم ندرك التراويح لضيق الوقت والسفر بالطائرة، فهل يشملون الحديث أم يفوتنا بترك؟
الله، أنت اجتهد ونسأل الله أن يكتب لك الخير. اجتهد ولو بعد أن تصل تكمل القيام ما تيسر، لكن إن قمت مع الإمام حتى ينصرف كتب لك قيام ليلة. نعم.
صلى الله عليكم. قد تقدم معنا حديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل.
نعم.
صحيحا مقيما.
إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله من الطاعات صحيحا معافى مقيما. نعم.
صلى الله عليكم. يقول يذكر بأنه تاجر يقول أبيع بالتقسيط وبالكاش، يقول أقسط مثلا الثلاجة على 10,000 وعلى لخمسة أشهر وسبعة آلاف،
نعم
نعم لكذا شهر وبالكاش 5,000، هل هذا مشروع؟
هذا يسمى مسألة التورق، وهو مشروع بشرط أن تبت البيعة في الحال، ولا تقول له خذها فإن أردتها بكذا نقدا فهي بكذا نقدا، وإن أردتها تقسيطا فهي بكذا وكذا. لا بد أن يبت الأمر ابتداء قبل أن ينقلها وقبل أن يستلمها، تبت البيع يعني إما تقسيط وإما نقدا، فالنقد له قيمة والتقسيط لا بأس أن ترفع شيئا من القيمة، وعلى المسلمين أن يتراحموا وأن يخففوا عن إخوانهم بقدر ما يستطيعون. نعم.
نزيف الأسنان لثة هل يبطل الصوم والوضوء؟
لا 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 يؤثر، لا يؤثر نزيف الأسنان لا يؤثر على الصوم
والوضوء.
كذلك أي نزيف، أي نزيف من الأنف لا، ولا من أي عرق أو مرض، إذا كان نزيف هو لم يكن فصدا ولا غيره ولا حجامة ما يفطر. سيأتينا الشيء الذي لم تفعله أنت بنفسك لا يفطر. نعم.
سأل الله إليكم، يقول السائل الكريم يذكر بأنه عندهم في بلدهم كذا المساجد محاطة بالمقبرة أو ببعض القبور. نعم، يقول هل هذا يؤثر في الصلاة؟
على أي حال إذا كان المسجد بني من أجل القبر فالصلاة فيه غير صحيحة، يعني إذا بني لصاحب القبر فالصلاة فيه غير صحيحة. أما إن كان المسجد القبر قد أحدث بجوار المسجد ولم يكن في وسطه ولا في، فهذا لا بأس به إن لم يوجد غيره. وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على